أنزلها الله إلى الكساء.
رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاهتمام بالقارة الأفريقية من المحاور الرئيسية للسياسة الخارجية الإيرانية، خاصة السنغال. جاء ذلك بتصريحات الرئيس خلال اتصال هاتفي مع نظيره السنغالي مكي سال، أشار فيها إلى القدرات الفنية والهندسية التي تتمتع بها إيران، مشددا على أهمية توسيع العلاقات الثنائية بين طهران ودكار. وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني للعاصمة النرويجية أوسلو لمواصلة المحادثات الإقليمية والدولية الأخيرة لإلغاء إجراءات الحظر غير القانونية على إيران. وقال باقري كني أن المحادثات مع المسؤولين النرويجيين في العاصمة أوسلو ستتمحور حول القضايا الإقليمية والدولية. نددت إيران بردود أفعال فرنسا وألمانيا بشأن احتجاز طهران سفينتين يونانيتين كرد على إيقاف سلطات أثينا لناقلة نفط إيرانية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة وصف بياني كل من برلين وباريس حول هذه القضية بغير المبررة، مطالبا هذه الدول بالتمسك بالقانون الدولي لضمان حرية الملاحة والأمن البحري. التقى مفوض الأمن الخارجي في وزارة الخارجية الصينية تشينغ قو بينغ مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث بحث الجانبان آخر مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين وتنفيذ برنامج التعاون المشترك. قدم عدد من النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يشترط وقف التعاون الإيراني الصيني للعودة إلى الاتفاق النووي. وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أنه قدم مشروع قرار تحت اسم قانون مساءلة إيران والصين، يتضمن منع استخدام أموال مؤدية الضرائب الأمريكيين في تنفيذ الاتفاق النووي إلا بعد قيام إيران بوقف تنفيذ جميع اتفاقاتها مع الصين. استشهدت أسيرة فلسطينية محررة برصاص جنود الاحتلال الصهيوني عند مدخل مخيم العروب في الضفة الغربية بدعوى محاولتها تنفيذ عملية الطعن. وزعم الاحتلال أن المواطنة الفلسطينية حاولت مهاجمتهم بسكين عند الحاجز العسكري بمدينة الخليل، فيما منعت الطواقم الطبية من تقديم المساعدة لها لحظة الإصابة. أكد مؤتمر في لندن حول تصنيف إسرائيل كنظام فصل عنصري أن كل المعايير اللازمة لهذا التصنيف متحققة منذ سنوات طويلة، لكن الأمر استغرق وقتا طويلا حتى انتهاء منظمات حقوقية دولية إلى تنزيلها على الواقع الفلسطيني. وشارك في المؤتمر الذي نظمه المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ممثلون عن منظمات حقوقية دولية. اعتقلت قوة عراقية مشتركة اليوم الأربعاء إرهابيا في منطقة العوينات في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد. وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي أن القوة تحركت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة. استهدف الجيش السوري بقذائف المدفعية والصواريخ مواقع عصابات جبهة النصرة الإرهابية الموالية لتركيا في سهل الغاب وقيلدين بمحافظة حماة، ملحقا بهم خسائر فادحة. كما قصفت الوحدات السورية نقاط تمركز لهذه الجماعات في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم. أعلن رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام أنه بحث مع المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مسار الهدنة الأممية السارية في اليمن والتي تنتهي في 2 حزيران. وقال عبد السلام التقينا بالمبعوث الأممي وجرى خلال ذلك اللقاء مناقشة مسار الهدنة الإنسانية والعسكرية وما تواجهها من عراقيل وتعقيدات. ختام هذا العرض الموجز قراءة على حضراتكم من إذاعة طهران، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للأول من يونيو حزيران عام 2022 ميلادي. في في بداية البرنامج تزف الإذاعة العربية بطهران أسماء آيات التبريك والتهنئة للأمة الإسلامية والشعب الإيراني ومستمعيها الكرام بذكرى ميلاد سليلة الدوحة النبوية المطهرة وغصن الشجرة العلوية المباركة وحفيدة الصديقة الزهراء عليها السلام السيدة الجليلة فاطمة المعصومة سلام الله عليها ابنة الإمام السابع من أئمة أهل البيت الطاهر موسى بن جعفر عليه السلام أعاده الله على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة إنه سميع مجيب. ففي الأول من ذي القعدة عام 173 للهجرة ولدت السيدة الجليلة فاطمة المعصومة في المدينة المنورة وترعرعت في بيت الإمام الكاظم عليه السلام فورثت عنه من نور أهل البيت وهديهم وعلومهم في العقيدة والعبادة والعفة والعلم وعرفت على ألسنة الخواص بأنها كريمة أهل البيت عليهم السلام. وقد نشأت السيدة فاطمة تحت رعاية أخيها الإمام الرضا عليه السلام بعد أن أودع الرشيد العباسي أباها في سجونه الرهيبة إلى أن اغتاله بالسم عام 183 للهجرة. فعاشت السيدة المعصومة في كنف الإمام الرضا عليه السلام، وكانت فاطمة المعصومة سلام الله عليها عالمة محدثة وتقية معلمة. وفي أثناء سفرها إلى خراسان لطلب أخيها الإمام الرضا عليه السلام ألم المرض بها في منطقة قم وتوقفت عندها حتى توفيت في تلك المنطقة ليصبح قبرها اليوم مزارا يفد إليه الملايين من شتى أصقاع الأرض لينالوا من بركاته ويتزودوا من هذا المعين العذب، بالإضافة إلى أن مدينة قم المقدسة أصبحت اليوم مركزا ثقافيا علميا إسلاميا يتزود منه طلبة العلوم الدينية من شتى البلدان. في الأول من يونيو حزيران عام 1793 ميلادي تشكلت حكومة لجنة الإنقاذ الوطني الفرنسي، وذلك خلال الثورة الفرنسية. وبتشكيل الحكومة بدأت فترة الاغتيالات والرعب في فرنسا التي استمرت لعام كامل، وتعتبر تلك الفترة من أحلك الفترات في تاريخ الثورة الفرنسية، إذ تم اعتقال قرابة 300 ألف مواطن فرنسي وإعدام قرابة 17 ألفا منهم. وكانت المحاكم الثورية تعتبر نفسها غير ملزمة باتباع أوامر وقرارات القضاء الفرنسي، وقد تم نصب آلة الجيوتين لقطع رؤوس المحكومين بالإعدام في أكثر من مدينة فرنسية. وأخيرا وفي الأول من يونيو حزيران عام 1923 ميلادي هز واحد من أقوى الزلازل في العالم العاصمة اليابانية طوكيو، وقد دمر الزلزال الذي وقع على مرحلتين نصف مدينة طوكيو بالإضافة إلى الحرائق والأضرار التي لحقت بشبكات الماء والكهرباء والطرق، كما أودى الزلزال بحياة أكثر من 150 ألف شخص في لحظات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Allah the Almighty,
Allahu Allah.
Protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy,
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah.
From beholding your beauty,
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
You know. ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
تنها کون ہے
اللہ اللہ
بادشاہ وہ کون ہے
اللہ اللہ
مہربا وہ کون ہے
اللہ اللہ
کیا اونچی شان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
أفقد گناه
الله الله
آنمین پادشاه
الله الله
یورکلرین پناه
الله الله
اشیت الله دردیمی بو آهلارم رحمیلا باشلا گناهلارم هایر ایلا هم اکشام هم صباحلارم
حسبی ربی جل الله 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 ما فی قلبی غیر الله الله الله
يا رب العالمين
الله الله
صل على طه الأمين
الله الله
في كل وقت وحين
الله الله
املأ قلبي باليقين
الله الله
ثبتني على هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمسلمين
الله الله ربي جل الله
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أينما كنتم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج الاحتلال والتنكيل بالأسرى الأطفال في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية مستمعينا الأحبة أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات بعدها سنتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند استماعنا إلى تقرير في إطار الحديث لهذا البرنامج وكذلك استضافة الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسانية والديمقراطية شمس عبر الهاتف. وبعد فقرتنا الحوارية سوف ننتقل إلى واحة الصبار وحياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر. كما سنكون في نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. وعلى أمل متابعة لقائنا حتى النهاية مستمعينا مستمعاتنا، نبدأ مع حضراتكم أولى الفقرات أهلنا في الشتات، نستمع إليها والزميلة منار عبد الجبار.
أهلنا في الشتات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. حذرت الفصائل الفلسطينية من خطورة تمرير توجه المفوض العام لوكالة الأونيرفا فيليب لازاريني والقاضي بإحالة الوكالة الأممية إلى جهات وهيئات دولية أخرى، معتبرة أن ما يجري جزءا من مؤامرة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين. وخلال اجتماع لها في غزة جددت الفصائل ومعها اللجان الشعبية تأكيدها التمسك بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها الشاهدة على مأساة اللجوء الفلسطيني حتى العودة. الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
ردا على إصرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني بإحالة خدمات المنظمة الأممية إلى منظمات دولية أخرى، تداعت الفصائل والقوى الفلسطينية هنا في قطاع غزة لاجتماع عاجل حذرت فيه مما عدته المخطط الجاري لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وصفة ما يدور بالمؤامرة التي لا ينبغي السكوت عليها.
هذا معناه تصفية لوكالة الأونروا الشاهد المهم في قضية اللاجئين، ولا يمكن أن تكون الأونروا عنوانها إنساني، وإنما العنوان الأساسي للأونروا أنها تعالج قضية سياسية وهو الشعب الفلسطيني، ويجب أن تبقى وكالة الأونروا تؤدي مهامها حتى عودة الشعب الفلسطيني إلى أراضيه التي هجر منها قسرا.
وبينما تشتد سياسة تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين تحت حجة الأزمة المالية، طالبت الفصائل ومعها اللجان الشعبية الأونروا بالضغط باتجاه تحديد ميزانية مستدامة يتم إقرارها من الأمين العام للأمم المتحدة، بدلا من البحث عما عدتها المؤامرة بحق اللاجئين، مهددة بتصعيد غير مسبوق للحراك الاحتجاجي في وجه المنظمة الدولية ما لم يعاد النظر في المخطط المطروح.
إذا ما أصر المفوض العام على ذات التصريحات يمكن لنا أن نكون أمام حملة تصعيد لمواجهة قرار الأونروا والمطالبة بالتراجع عنه.
وخلال هذا الاجتماع جددت الفصائل تأكيدها على التمسك بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها الشاهد على مأساة اللجوء الفلسطيني حتى العودة إلى فلسطين وفق القرار الدولي رقم 194.
نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير، ومتابعة لهذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في غزة الدكتور زاهر البنا. نستمع معا.
دكتور زاهر، كيف تتناول ما صدر عن اجتماع القوى والفصائل الفلسطينية من موقف في وجه ما أفصح عنه لازاريني من مخطط لتحويل بعض خدمات الأونروا إلى مؤسسات تابعة للأمم المتحدة؟
في الحقيقة ما طرحه المفوض ليس حلا، بل هو انصياعا لرغبات بعض الدول التي لا تريد أن تستمر الأونروا بعملها وتريد أن تشطب البعد السياسي عن هذه المؤسسة. وبالتالي اجتماع القوى والفصائل جاء بسبب قدوم السيد المفوض العام إلى قطاع غزة، لأنه سيكون هناك لقاء إما اليوم أو غدا مع السيد المفوض العام لإعلاء الصوت بشكل واضح وبشكل مسموع بأن أي شراكة أو إحلال أي أجسام بديلة لتقديم خدمات غير مؤسسة الأونروا هو مرفوض جملة وتفصيلا، لأنه ينزع البعد السياسي عن هذه المؤسسة. وبالتالي على المفوض العام ألا يدخل الشراكات داخل هذه المؤسسة، وعليه أن يسعى جاهدا من أجل تمويل هذه المؤسسة وإيجاد قنوات مالية جديدة بعيدا عن الشراكات التي تشوبها الريبة والشكوك من أبناء شعبنا الفلسطيني، لأنه بعض الدول تسعى جاهدة لسلخ البعد السياسي عن هذه المؤسسة وبقاء البعد الإنساني والإغاثي فقط. وبالتالي هو يمرر ما كنا نتحدث عنه سابقا، أن هناك توجه من بعض الدول وتحديدا سياسة الدولة الأمريكية والإسرائيلية بإنهاء هذه المؤسسة.
لكن دكتور زاهر، السيد عدنان أبو حسن سبق زيارة لازاريني إلى غزة وقال أن هناك فهم خاطئ لما ورد على لسان لازاريني، هل اقتنعتم بهذا التوضيح؟
نحن نقول بشكل واضح أن الوكالة أسست بقرار أممي حمل الرقم 302 لعام 49 من أجل إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتستمر بهذه الخدمة بعيدا عن أي شراكة إلا أن يتم تطبيق القرار 194 بالعودة والتعويض. إدخال الشراكات في هذه الفترة وهذا التوقيت بالذات يدعو كل جماهير شعبنا الفلسطيني للريبة والشكوك فيها، في النوايا التي يطرحها السيد المفوض العام. على السيد المفوض العام ألا يطرح موضوع الاستكشاف وألا يطرح موضوع الرؤية الثاقبة التي يتحدث عنها بأنه يستطيع حل الأزمة المالية. الأزمة المالية تحل فقط عندما يقوم تقوم الأمم المتحدة بتخصيص موازنة ثابتة إلى هذه المؤسسة، ونخرج من الأسطوانة المشروخة التي نعاني منها كل عام بوجود أزمة مالية، ويدفع ثمنها اللاجئ الفلسطيني بتقليصات خدمات في كل فترة تعاني من هذه المؤسسة من أزمات مالية، ولا تعود الخدمة التي قلصت إلى اللاجئ الفلسطيني بل تستمر بالانقطاع حتى لو عاد الدعم إلى هذه المؤسسة.
دكتور زاهر، كأن المفوض العام يمرر فصول المخطط الذي يؤدي إلى ضرب مؤسسات الأونروا شيئا فشيئا، كيف ستوجهون كقوى فلسطينية هذا المخطط؟
نحن نقول بشكل واضح أن المؤسسة تتعرض إلى هجمات متتالية، والجميع يعني شاهد وسمع عندما قام شعبنا الفلسطيني بإفشال صفقة القرن أو صفقة ترامب، والآن المرحلة الجديدة موضوع جديد هو الشراكات. نحن نعتبر هذا الموضوع يحتاج إلى يعني رؤية واضحة من القيادة السياسية، من الدبلوماسية الفلسطينية، من القوى والفصائل. بالمناسبة لدينا اللقاء مع السيد المفوض العام، وبعد اللقاء يعني بالتأكيد سيكون هناك تصريحات صحفية عن نتائج هذا اللقاء. نرجو ونتمنى أن نخرج بأشياء إيجابية، ونستطيع إقناع السيد المفوض العام بالعدول عن هذه الشراكات يعني تعزيز الثقة بين اللاجئ وبين هذا المفوض.
عضو اللجنة المركزية للاجئين في قطاع غزة الدكتور زاهر البنا، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في غزة الدكتور زاهر البنا، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. شكرا على طيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن بدورنا أيضا نشكر جزيل الشكر زملائنا في فقرة أهلنا في الشتات، تحديدا منال عبد الجبار، محسن الباري، حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، والشكر موصول لعضو اللجنة المشتركة للاجئين في غزة الأستاذ زاهر البنا.
عبرنا هالجسر يا ليل، وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل، وفاض النهر بدموعي.
غرامك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين،
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم. الاحتلال والتنكيل بالأسرى الأطفال محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي تهدف إليه سلطات الاحتلال من وراء إمعانها في مواصلة استهدافها لحقوق الأسرى القصر؟ ماذا عن قرار إدارة سجون الاحتلال منع وجود ممثلين إداريين مع الأسرى القصر، وماذا عن غيابهم اليوم؟ وما دلالات غياب المحافل الدولية عن واقع الأسير الفلسطيني وقضية الطفولة الفلسطينية في سجون الاحتلال؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. أوردت هيئة الشؤون الأسرى والمحررين عبر تقرير لها شهادات متشابهة لعدد من الأطفال القاصرين المحتجزين حاليا داخل معتقل الدامون، والتي تفيد بتعرضهم لاعتداءات وحشية وتنكيل شديد على يد ما يسمى بوحدات النحشون، وذلك أثناء نقلهم بالبوسطة المحاكم والسجون. وأوضحت الهيئة نقلا عن لسان عدة أشبال أن أفراد النحشون والسجانين يتعمدون الاعتداء على الأطفال وأذيتهم جسديا بدون أي مبرر يستدعي لذلك، وذلك خلال عمليات نقلهم من وإلى المحاكم أو خلال عملية نقلهم من سجون أخرى إلى سجن الدامون، كذلك أثناء احتجازهم داخل أقسام المعبر وغرف الانتظار في المحاكم. ولفتت الهيئة أن إدارة السجون الاحتلال بمختلف مكوناتها خاصة ما يدعى بوحدات النحشون لا تتوقف عن انتهاج مبدأ العربدة والبلطجة المستفزة بحق الأسرى عموما والقاصرين خصوصا من خلال استخدامها أبشع الوسائل الجسدية والنفسية بحقهم، ضاربة بذلك عرض الحائط جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الطفل. وناشدت هيئة الأسرى والمؤسسات الدولية لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة زيارة السجون التي يحتجز بها الأطفال وأقسام المعبر للإطلاع بشكل مباشر ورصد الممارسات الهمجية التي يتعرض لها الأسرى الأشبال في تلك الأماكن، والتدخل السريع لإنهاء معاناتهم وحمايتهم من جرائم الاحتلال التي لا تتوقف بحقهم. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
في السجون الإسرائيلية حيث تغيب الإنسانية ويخيم الإجرام، لا يميز الاحتلال بين طفل وقاصر وراشد، يعتدي عبثيا على كل أسير فلسطيني من دون أي مبرر أو رادع. وهذا ما أكدته هيئة شؤون الأسرى في تقرير لها نشرت فيه شهادات متشابهة لعدد من الأسرى القاصرين داخل سجن الدامون تفيد بتعرضهم لاعتداءات وحشية وتنكيل شديد على يد ما تسمى وحدات النحشون، وذلك خلال نقلهم بالحافلات من وإلى المحاكم أو خلال نقلهم من معتقل إلى آخر. الضرب المبرح والسحل والدعس والإهانة بألفاظ بذيئة هو بعض من الإجرام والعربدة التي تمارسها وحدات النحشون على المعتقلين الأطفال بالدامون بحسب شهاداتهم. هذه الوحدات التي تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات حربية عالية تلجأ إليها إدارة معتقلات الاحتلال غالبا في حالات الطوارئ لإحكام السيطرة عليها. هذه الوحدات نفسها تعتدي على الأسرى القاصرين مخترقة بذلك كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الطفل. هذه الشهادات دفعت هيئة الأسرى إلى مناشدة المؤسسات الدولية وتحديدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة زيارة أقسام السجون حيث يحتجز الأطفال لرصد الممارسات الهمجية التي يتعرضون لها والتدخل فورا لحمايتهم وإنهاء معاناتهم.
نعم، نشكر جزيل شكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير مستمعين الأكارم. وعن استهداف الاحتلال للأطفال في سجونه نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير مركز إعلام حقوق الإنسانية والديمقراطية شمس الدكتور عمر رحال. دكتور، أرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم.
أهلا وسهلا، مساء الخير.
حياكم الله، مساء النور. نلاحظ في الآونة الأخيرة تركيز الاحتلال على التنكيل والتضييق على الأطفال الأسرى، واليوم هناك تقرير من هيئة شؤون الأسرى والمحررين يتناول حال الأطفال القُصّر في سجن الدامون. ما مرض حملات الاحتلال هذه باستهداف الأطفال الأسرى؟
مرة ثانية مساء الخير لك المستمعات. أولا يعني الاحتلال فيما يخص اعتقال الأطفال هذه سياسة إسرائيلية ممنهجة، ودولة الاحتلال يعني وخلافة لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال أطفال فلسطينيين ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت عليهم يعني الأوامر العسكرية العنصرية، لا سيما القرار العسكري 132 وتعديلاته اللي بيسمح يعني باعتقال الأطفال دون 12 عام. يعني هذه الاعتقالات اللي بتكون بها قوات الاحتلال لأطفالنا إلها علاقة بشكل مباشر يعني بكسر إرادة الأهل وكسر لمعنويات الأطفال وترهيبهم وتخويفهم مجرد تفكير في المواجهة عندما يكبرون. وأيضا الموضوع له علاقة بانتزاع للمعلومات للحصول على أكبر كم من المعلومات عن الشباب الأكبر سنا، هذا بالإضافة إلى موضوع الغرامات الباهظة اللي بتفرضها يعني المحاكم العسكرية الإسرائيلية من أجل رفض الخزين العربي لدولة الاحتلال يعني مزيد من الأطفال. وأيضا هذا له علاقة يعني بالتزاز ومساومة الأطفال عندما تقوم مخابرات الاحتلال والشرطة بخداع الأطفال بالقول بأنها ستفرج عنهم في حال قبولهم للاتهامات الموجهة لهم أو ما شكل ذلك، أو يعني محاولة المساومة من أجل الاعتراف على آخرين يعني بهذا الاتجاه. مرة أخرى هي سياسة إسرائيلية يعني منهجة، وأيضا تستخدمها قوات الاحتلال بشكل مكثف عندما تقترب يعني مثلا امتحانات الثانوية العامة أو عندما يكون هناك امتحانات انتهاء يعني السنة الدراسية، وعندما يكون هناك يعني تصعيدا شعبيا بمواجهة القطعان المستوطنين أو جيش الاحتلال، تقوم بالعادة دولة الاحتلال باعتقال مزيد من الأطفال. وهناك أيضا مهم التركيز على أن هناك أيضا ما يسمى بالاعتقال المنزلي للأطفال الفلسطينيين القُصّر في القدس المحتلة، هذا بالإضافة إلى استهدافها للأطفال بشكل كبير داخل القدس على وجه التحديد لأسباب كثيرة. وبالتالي يعني علينا هنا أن نسلط الضوء على اعتقاء أو على السياسة داخل أسوار القدس، وأيضا في الضفة الغربية المحتلة. وكما قلت مهم الإشارة هنا على أن دولة الاحتلال لديها يعني أوامر عسكرية بهذا الصدد، لا سيما القرار العسكري 132 اللي بيسمح لها باعتقال أطفال في سن 12 عام.
طيب دكتور، أشرت في كلامك يعني القانون الدولي يجرم حقيقة أو يجرم هذه الأمور وأفعال هذه باعتقال تعذيب الأطفال حتى احترام النفس البشرية، لكن نجد الاحتلال يضرب بعرض الحائط تلك القوانين. ما الذي يشجع الاحتلال هنا على تخطي القانون الدولي ويصعد من حملة استهداف الأسرى القصار؟
يعني يشجع الاحتلال موضوع واحد وهو إفلاتها من العقوبة أو من العقوبات، والموضوع الثاني مرتبط بأن المجتمع الدولي للأسف الشديد وأخصنا بالذكر الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لا سيما اليونيسف منظمة الطفولة العالمية، لا يوجد هناك دور يذكر في الضغط على دولة الاحتلال من أجل منعها من اعتقال فلسطينيين الأطفال على وجه التحديد. يعني المجتمع الدولي صامت وصمت مريد إسرائيل لا تحاسب ولا تسأل، والأنكى بأنه في العام الماضي رفضت الأمم المتحدة إدراج جيش الاحتلال على قوائم العار أي على القوائم السوداء للجيوش التي تستهدف الأطفال سواء كان بالقتل أو الاعتقال، وللأسف يعني ذهبت الأمم المتحدة ووضعت بعض جيوش الدول العربية على قوائمها واستثنت دولة الاحتلال، وبالتالي عندما يكون هناك حماية ويعني تكون محمية في الأمم المتحدة من خلال يعني مجلس الأمن واستخدام حق النقد الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بالإضافة إلى يعني الموقف المتراخي من الاتحاد الأوروبي اتجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا ذلك يشجع الاحتلال للقيام بمزيد من العمليات اللي لها علاقة بانتهاك حقوق الأطفال بما فيها القتل. وبالمناسبة خلال الأيام القليلة الماضية قتلت قوات الاحتلال يعني قتلتين فلسطينيين بفارق 48 ساعة زيادة 2 في الخضر في جنوب الضفة، والطفل يمين في نابلس، وبالتالي يعني هي ذهبت أبعد من الاعتقال إلى حد القتل ووضع حد لحياة الأطفال الفلسطينيين. مرة أخرى المجتمع الدولي عليه أن يتحرك، لا سيما منظمات المختصة
نعم
اليونيسف، هذا بالإضافة إلى دور إعلاء الطرف الإسرائيلي.
أين دور المؤسسات الفلسطينية والحقوقية المعنية بتدويل قضية الأسرى وكشف جرائم الاحتلال للمجتمع الدولي؟
يعني شوف المؤسسات الفلسطينية من كل، وهنا مهم الإشارة إلى أنه يعني مؤسسات حقوقية فلسطينية ككيانات إرهابية، يعني هذا توصيف مخيف، وأصدر يعني الحاكم العسكري القائد العسكري في الضفة الغربية يعني قرارا بهذا الخصوص. فالمجتمع المدني اليوم الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية تقوم يعني ليس بالرفض والتوثيق فقط، وإنما بفضح الانتهاكات الإسرائيلية. واليوم بالمناسبة يعني أنت تتحدث معي وهناك اجتماع لمؤسسات حقوقية فلسطينية من أجل إنجاز يعني تقرير له علاقة بالانتهاكات الإسرائيلية لا سيما موضوع التعذيب وتقديمه للأمم المتحدة. نحن يعني نحاول جاهدين وبجدية وباحترافية وبمهنية، الكل يعمل على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى الرأي العام وعلى مستوى أصدقائنا وحلفائنا، يعني سواء كان في المنظمات الدولية الحكومية التابعة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة أو تلك يعني الدولية الغير حكومية، بتقديم تقاريرنا وبمناشدتهم يعني وبالاتصال بهم وبتزويدهم يعني الوثائق وبالمعلومات وبالأرقام وبالإحصاءات. ولكن يعني أنا لا أعتقد بأن المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية مقصرة بأي حال من الأحوال اتجاه ما يجري، على العكس هناك مهنية واحترافية وهناك يعني ملاحقة لدولة الاحتلال. وللعلم أن بعض المؤسسات الفلسطينية التي صنفت كديانات إرهابية كان يعني أحد أهم الأسباب لدولة الاحتلال لاتخاذها مثل هذا القرار أن بعضها في ينشب على المستوى الدولي في طرح الانتهاكات الإسرائيلية التي تجري بحق أبناء شعبنا بما فيهم الأطفال. لكن يعني مهم هنا الإشارة بأن أيضا المجتمع الدولي يضيق على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، ويعني تشكر هنا الإشارة أنه قبل أسبوعين دولة الاحتلال سفر حقوقية التي تتابع قبل طاقم الطائرة المسجلة هؤلاء الأشخاص غير.
طيب اسمح لي دكتور عمر رحال أكتفي بهذا القدر، وأعتذر لقطع الاتصال في أواخره. مستمعينا مستمعاتنا، الكلام كان غير مكتمل. مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس الدكتور عمر رحال كنت معنا، شكرا جزيلا لهذا الحضور الطيب. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. صحراء جرداء، لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
الشاعر الفلسطيني عبد الرحمن الكرد كتب الكثير عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها حالة اللجوء. كان يرى كما هما قرانه في الكلمة دورا لا يقل أهمية عن الرصاصة في مواجهة محتل يحاول انتزاع كل شيء وصولا إلى الإرادة الفلسطينية، والتي يؤكد الشاعر الكرد أن المحتل لن يفلح في ذلك، وستبقى الكلمة هي من تدفع باتجاه إبقاء جذوة المخاومة مشتعلة في مواجهة هذا المحتل وصولا حتى استعادة الحقوق، وهو أمر حتمي لا شبهة فيه. للمزيد حول الشاعر والأديب عبد الرحمن الكرد نرحب به معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك؟
أنا اللاجئ الفلسطيني عبد الرحمن الكرد المقيم في قطاع غزة.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يبدو أن حالة اللجوء والنكبة التي عاشها الفلسطينيون في العام 48 تحتل مكانة خاصة لدى الكتاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين. نعم، حدثنا عن هذه المكانة.
نعم حقيقة وصحيح، وهذه حقيقة كل الشعوب شعراءهم وأدباءهم يعكسون الحالة التي يكون بها حال شعبهم، فما بالك عندما يكون شعبنا الفلسطيني صاحب قضية، وهذه قضية دينية إسلامية بالأساس، قضية حق مغتصب محتل لص سرق الأرض ونفى الإنسان وقضى على البشر والشجر والحجر. فأبناء هذه القضية يحملون هذه القضية على أكتافهم على أعناقهم، وقدموا على طول هذه المسيرة من 48 إلى يومنا هذا، وما زالوا يقدمون آلاف الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى على مذبح الحرية والكرامة.
نعم، يعني بالتأكيد الأستاذ عبد الرحمن الكرد تناول في كتاباته قضية اللجوء الفلسطيني وحالة اللجوء المستمرة للاجئين الفلسطينيين. ماذا كتب؟
أنا كتبت هنا يعني أمامي عندما كان العدوان، هذا العدوان الغاشم الذي لا يتوقف ولم يتوقف، لأنها هي قضية صراع أزلية بين الحق والباطل. وكان المجرم المغتصب الغادر عندما استباح أرضنا وسماءنا وكل شيء بدون أدنى مسؤولية وتجرد من الإنسانية، والعين العالم كله ينظر ولا ينطق بحق. فكتبت في 2014 أجراس الدم، فكان ما كتبته: فلتقرع أجراس قدرك ولتبدأ النشيد، حرف يتوضأ بعين الشمس، يشرع القصيد سجادة للصلاة، تركض خيول مذبحة تستبيح غض الزهور، تمطر سماؤك حقدا وعواء ولهيب، خذ جرعتك كما تشاء، فالفضاء متشح بالضباب والكوفية، افرغ افرغ حقدك وخذ حظك من دمنا، ليس لكم ما لنا هنا، هنا أزلنا وأجلنا وابتداءنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر عبد الرحمن الكرد، ونكمل معه حوارنا الأدبي حول الأدب المقاوم ودوره في تأجيج المواجهة مع هذا المحتل. أستاذ عبد الرحمن الكرد، حدثنا عن أبرز المحطات التي برز فيها دور الأدباء على مدار الثورة الفلسطينية.
قضيتنا قضية مثل ما تحدثنا، قضية عادلة من 48 وحتى يومنا هذا. واكبت هذه القضية كوكبة من الشعراء والأدباء الملتزمين الذين رفعوا سنان أقلامهم وبارزوا هذا المحتل في كل الميادين. فكانت أولى المحطات كان هناك الشعر المقاوم وشعر الثورة، شعر المقاوم وكان في الداخل، والشق الثاني كان الشق الثورة عندما بزغ وهج المقاومة في ظل منظمة التحرير. كان هناك المقاوم الذي حمل السلاح، وترأسه كان هناك كوكبة أخرى كان على رأسهم عز الدين المناصرة. وهناك قائمة تطول 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 حقيقة، وكل فترة وكل حقبة يخرج من هذا الكم وهذا الضغط وهذا التعنت الإسرائيلي الذي يغفل حقنا، يتمرد الأبناء ويتمرد هؤلاء ويقاومون بالكلمة.
إذا هي
وبالرصاصة طازة.
نعم، هي الكلمة. نعم. التي واكبت الرصاصة على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، وبالتأكيد نجح الأدباء والشعراء من خلال كتاباتهم في إيصال رسالة الحق الفلسطيني.
عندما آمن هؤلاء الشباب، هذا الجيل المقاوم، بأن لهم حق، فأن أجدادهم وآبائهم طردوا، وأن أو أبناءهم لن يجدوا لهم مكان، واستباح دماءهم وكانوا لا مكان لهم ولا عنوان، أرادوا أن يرجعوا هذا الحق. فعندما تكون الكفة راجحة للاحتلال بعدوانه وتواطؤ العالم الغربي والصهيو أمريكي مع هذا المحتل، برز هذا الأديب، طار بالشعر وطار بالقصة وطار بالرواية وطار بالمسرح وطار بالنشيدة وطار بالأغنية، وكل ميدان سطع بالكلمة، لأن الكلمة هي توازي الرصاصة في مكانها الملتزم. وأنا أقول: اعلن جلجلة عيدك، يشرق صبح دمنا، يبزغ مجدا ونوارس وسنابل، هنيئا لكم لحمنا وأرواحنا، وأرواحنا ستبقى ستبقى تقاتل.
إذن يبقى الأدب الفلسطيني المقاوم رسالة يبدعها الكتاب والأدباء لإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة مع هذا المحتل الصهيوني، ومن خلالها يؤكدون على حقية الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وقضيته وكرامته، وهو ما نجح في تأكيده وإيصاله للعالم أجمع. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع ضيفنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة وأديب آخر، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا.
نعم محبتنا الكرام، وننتقل وإياكم إلى فقرتنا الأخيرة فلسطين الأرض والذاكرة، نستمع إليها.
فلسطين الأرض والذاكرة. الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 95 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الساخنة 6400 دونما. تحيط بها أراضي قرى تل الشوك، فقوعة، بيت المنى وحفصين. قدر عدد سكان قرية الساخنة عام 1931 374 نسمة، وفي العام 1945 820 نسمة. مستمعين الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الساخنة وتشريد أهلها والبالغ عددهم في حينها حوالي 615 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948، وأنشأوا على أرضها مستوطنتي نير دافيد وتلي أمل. بلغ عدد لاجئي قرية الساخنة عام 1998 3776 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعطرها.